وخير ايامنا يوم القائد. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. اسمع الى مولانا تبارك وتعالى وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لولا اطفال الرضع وشيوخ الرضع وبهائم رضعن لصبصت عليكم العذاب صبا. إلهي إلهي، إلهي، لولا أطفال الرضع وشيوخ رضع وبهائم رضع لصبصت عليكم العذاب صبا. إلهي يا صاحب العب، يا إلهي يا إلهي، يا من تقول وقولك الحق، إني لاهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، إني لأهم بأهل الأرض عذابا ثم ماذا ثم ماذا، فإذا نظرت إلى عمار المساجد إلى عمار المساجد إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. من مفرج الكروب؟ من ستار العيوب؟ من غفار الذنوب؟ من علام الغيوب؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الغافر؟ من الغفار؟ من الغفور؟ من العالم؟ من العليم؟ من العلام؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الغفار؟ من التواب؟ من الرزاق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المؤمن؟ المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من البارئ، من المصور، من العزيز، من الحكيم، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، وحد الواحد، وحد الواحد. وحد الواحد. إلهي يا رب، يا رب هذه ذنوبي تلوها كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. يا رب يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني، وهذا القدر يكفيني. لقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني، هذا القدر يكفيني. يا ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. يا ابن آدم إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله. يا ابن آدم إذا سألت فقل يا الله. يا ابن آدم إذا استعنت فقل يا الله. يا ابن آدم إذا تذكرت فقل يا الله. يا ابن آدم إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. يا ابن آدم إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله يا الله. يا إلهي يا إلهي، والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، لك الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اقام مجتمع الاسلام على قواعد اربعة، فقال: اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وحفظ امانة. اربع، اسمعوا معي الى ما نطق به الفم الشريف، فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وحفظ امانة وعفة طعمة، صدق وخلق وامانة واكل من الحلال. هكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام عالية بابقة الرعى، تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، سؤال اجيب عنه بمشيئة الله تعالى في موقفي هذا: متى يجب حسن الظن؟ وانتقل بحضراتكم ليجيبنا عنه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهيا بنا الى حبيب قلوبنا، هيا بنا مع الدرس التاسع والسبعين بعد المئة الثالثة الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا حبيبي يا رسول الله، متى يجب حسن الظن؟ وهنا يجيبنا سيدنا بكلمات موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى، يقول لنا في حديثه الجامع: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله واجب، ولكنه اوجب واكد واوثق اذا نام العبد على فراش الموت. اذا نام العبد على فراش الموت وجب ان يحسن الظن بمن؟ بالله. بالله. وتعالوا معي ايها الاخوة الاعزاء لاقدم لحضراتكم نماذج لما نامت على فراش الموت احسنت الظن بالله. فمهما كثرت ذنوب المحتضر ومهما اسرف على نفسه، ما دام قد نام على فراش الموت وجب عليه أن يحسن الظن بالله. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. إذا نام ابن آدم على الفراش المحتوم كان على الأحياء أن يراعوا هذه الأشياء السبعة. إذا دخلت على من حضرته الوفاة فراعي هذه الأشياء السبعة. الشيء الأول، حول وجه المحتضر إلى القبلة، حول وجهه إلى القبلة لأنه من أهل التوحيد. الشيء الثاني، اغمض عينيه قبل ان تفارق روحه بدنا، فان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الشريف: اغمضوا عين الميت فان البصر يتبع الروح. بمعنى اذا لم تغمض عينيه قبل خروج روحه فان عينيه تظلان مفتوحتين لانهما تبعتا روح الميت. الشيء الثالث، اقرأ ياسين وانت جالس بجانبه فان قراءتها عند المحتضر تخفف عليه سكرات الموت. وما ادراك ما سكرات الموت؟ كان سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وهو نائم يلفظ الانفاس الاخيرة استعدادا من يحوق بالرفيق الاعلى، كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويدعو الله قائلا: اللهم هون علي فكرات الموت. وكان يقول: سبحان الله، إن للموت لفقرات. فإذا كانت هذه حال حبيبنا فكيف يكون حالنا؟ كيف يكون حالنا؟ الأمر الواقع، إذا حضرت إنسانا في حالة الوفاة فلا تدعو إلا بخير، لأن الملائكة الحاضرين عند المحتضر يؤمنون على كل دعاء. فإذا دعوت بخير قالت الملائكة آمينا، وإذا دعوت بسوء قالت الملائكة آمين. الشيء الخامس، لا يحضر عند المحتضر انسان جنب ولا امرأة حائض ولا نفساء، لا جنب ولا حائض ولا نفساء، لان الملائكة تتعسى من هؤلاء. الملائكة تتأذى من الجنب وتتأذى من الحائط وتتأذى من النفساء، فلا يحضر هؤلاء الثلاثة عند إنسان في حالة الوفاة. الأمر السادس، لا يدخل على المحتضر إنسان يكرهه، فإن الميت عند الوفاة إذا نظر في مجلسه فوجد إنسانا كان عدوا له في الدنيا تأذى منه عند الموت، لأنه يلمح عند ذاك روح الشماتة، يلمح روح الشماتة. فلا تدخل على المحتضر عدوا. الأمر السابع، لكنه لا إله إلا الله، لكنه الشهادة، لكنه الشهادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. اعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن هناك أحاديث صحيحة رويت عن سيدنا رسول الله تبشر المؤمنين بشريات كريمة فهمها بعض الجاهلين فهما خاطئا، وأقول بعض الجاهلين لأن هناك صحفيا في جريدة الأخبار طالعنا يوم الخميس الموافق 21 من أغسطس الماضي عام 1890 في جريدة الأخبار وتحت عنوان علامة استفهام. وهذا الصحفي بالذات، هذا الصحفي بالذات له مواقف في الدين أردت أن أصححها، فقد طالعنا ذات يوم بقوله إنه كان يعزي في أحد الموتى، ولما جلس في الصرادق كان الجالسون يدخنون السجائر، فقال لهم قارئ القرآن أنا ما أقرأ إلا إذا أطفئت السجائر إكراما لكتاب الله رب العالمين. فما كان من هذا الصحفي إلا أن فار وفار وترهج وتهجج وحمل على قارئ القرآن ثم عمل مفتيا فقال من الذي قال إن الدخان حرام؟ ولست أدري، أنا لست أدري كم مفتيا في مصر، الصحفي صاحب علامة استفهام او علامة استهبال او علامة استعباط يعلي صوته يريد ان يفتي في دين الله، واقول من الذي حرم الدخان ونحن من هذا المكان نقول لك ان الذي حرم الدخان هو الله ورسوله فاذا كنت تشرب الدخان فليس شربك للدخان دليلا على حله واذا كان بعض اصحاب الحمائم البيضاء يشربونه امام الشاشة الصغيرة وهم يتحدثون في الدين ويفسرون القرآن الكريم فليس عملهم حجة على الاسلام وليس شربهم دليلا على حل الدخان لاننا لا ناخذ الفتوى ممن خالف امر الله انما ناخذ الفتوى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا نحن لا ناخذ الفتوى من عالم يخالف امر الله ولا ناخذ الفتوى من صحفي لا يعرفه من الدين الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه من صحفي لا يعرف اركان الوضوء نحن لا ناخذ الفتوى من هؤلاء ولذلك كان الصالحون يقولون اجرؤكم على الفتوى اجرؤكم على النار وكان عبد الله بن عمر يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم وكان الحسن يقول ايها المفتي تثبت قبل ان تفتي فانك عندما تفتي انما توقع بالنيابة عن الله ورسوله صحفي يفتي لانه يشرب الدخان يفتي ان الدخان لا شيء فيه ونسي ان الله تبارك وتعالى بعث رسولا قال في رسالته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم الخبائث فالاشياء قسمان طيبة وخبيثة فهل تضع الدخان تحت الطيبات ام تضعه تحت الخبائث ان وضعته تحت الطيبات فقد جادلت الله بغير علم لان الدخان اقل الاضرار التي يحدثها انه يصيب الرئتين بالسرطان لا اله الا الله لا اله الا الله يا معشر السادة اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الى جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة لادخل بحضراتكم الى قسم الفسيولوجيا وعلم وظائف الاعضاء لارى البروفيسور موريس جرين استاذ علم الفسيولوجيا يحدثنا عن اضرار التدخين يقول هذا الدكتور ان في التدخين 250 عنصرا من الضرر اقلها سرطان الرئة اقلها سرطان الرئة ثم يزيد هذا الامر وضوحا فيقول ان الله جلت قدرته جعل في الرئتين خلايا خاصة، هذه الخلايا وظيفتها ان تجمع العناصر الضارة ثم تقوم بتدميرها حتى لا تؤذي الرئتين بها، فاذا ما دخن المدخن فان التدخين يدمر هذه الخلايا التي تدمر الاجسام الضارة، وعندما تدمر تلك الخلايا تتسرب الاضرار الى الرئتين فتصابان بالسرطان. هذا كلام انسان تخصص في علم وظائف الاعضاء، للتدخين 250 عنصرا ضار، اقلها سرطان الرئتين. التدخين يدمر الخلايا يهلكها يقضي عليها يقضي على الخلايا التي تدمر النفايات، فإذا ما دمرت تلك الخلايا أصبحت الرئتان عرضة للسرطان. ولذلك قال أحد الصالحين إن للتدخين 3 فوائد، إن للتدخين 3 فوائد، قالوا وما هي؟ قال اما الفائدة الاولى فان المدخن لا يعضه كلب ابدا، واما الثانية فان المدخن لا ينزل اللص بيته ابدا، اما الثالثة فإن المدخن يظل بيته مليئا بالخبز. قالوا له اشرح لنا ما أوجد وبين لنا ما أجمل. فقال أما الفائدة الأولى فإن المدخن لا يعضه كلب، لأن التدخين سيضعف صحته فينحني ظهره فيمسك بالعكاز، فإذا رأى الكلب العكاز ولى هاربا من صاحبه. وأما الثانية فالمدخن لا ينزل على بيته نصا، لأن المدخن طول الليل مصاب بالسعال والكحة، يكح طول الليل، فإذا حاول اللص أن ينزل البيت سمع المدخن يكح فعلم أنه يقف فلا ينزل البيت. وأما كون بيته مليئا بالخبز فإن المدخن عند التدخين تسد نفسه عن الطعام والشراب فلا يقرب الخبز ولا يأكل، لأن التدخين سد نفسه عن تناول الطعام. بعد هذا يطالعنا صحفي أتحدى لو أعرب هذه الكلمة من كتاب الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. أتحدى هذا الصحفي الذي يقف موقف الافتاء ويريد ان يحل ويحرم، اتحداه لو اعرض لنا ما موقع كلمة نفاذ من الاعراب. أنا لا أريد منه إلا إعراض هذا اللفظ فقط. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، ما موقع نفاذ من الإعراب، حتى يعلم أن من أراد أن يفتي وجب عليه أن يحيط بكتاب الله علما وتفسيرا، وبسنة رسول الله حفظا وتأويلا، وبعلوم اللغة العربية من بلاغة ونحو وصرف وهدف، وبالعلوم المساعدة كلها. فكيف أباح لنفسه أن يفتي مع أن العلماء أجمعوا أن المدخل ينفي الشهادتين وهو في سكرات الموت؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. التدخين ينفي صاحبه الشهادتين عند سكرات الموت. التدخين خبيثة من الخبائث، على رغم انف صاحب علامة الاستبدال. التدخين كما قال الحبيب وكما روت عنه ام سلمة رضي الله عنها، قالت: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، والمفتر هو كل ما يضعف الجسم وينحي البدن. التدخين مضعف ومسرف للأموال، وكم من مدخن أكل رزق أولاده واشترى بها الدخان. هذا حديث صحيح. حديث آخر: يا صاحب علامة الاستفهام، قال فيه الحبيب المصطفى: لا ضرر ولا ضرور. والتدخين ضرر، والتدخين ضرار. التدخين ضرر بالصحة وضرار بالغير، لأنك وأنت تعول أسرة في مسيس الحاجة إلى قرش واحد في بلد أصبحت الأسعار فيه كالوحش المفترس. بيتك في مسيس الحاجة إلى درهم واحد في بلد إذا وجد فيه الفقير الغذاء لا يجد الدواء، وإذا وجد الدواء لا يجد الكساء، وإذا وجد الكساء لا يجد الغطاء. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت، حتى نوى الفقير الصيام. غدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. فكيف، كيف ثم كيف سولت لك نفسك يا ايها الصحفي ان تقول في احدى فتاويك في بلد، في بلد فر فيه الدعاة الى الله الى دول البترول، اصحاب العمائم البيضاء فروا من مصر الى اين؟ الى الكويت ليكوتوا نفسهم، الى السعودية ليسعدوا بيوتهم، الى ليبيا ليلبوا أوامر نسائهم، هربوا من مصر وتركوها لفكر مكرم عبيد وموسى صبري وشنودة والشيوعيين. هجروا مصر وتركوا مصر الى بلاد كلها اموال، تركوها وتحولوا الى تجار، الى تجار استيراد وتصدير. تركوها لفكر مكرم عبيد، وتركوها لأسياد، تركوها لموسى صبري. يطالبنا هذا الصحفي فيقول: كيف تقولون إن من صلى على الرسول 1000 مرة دخل الجنة؟ يقول سيادته: معنى هذا أنني آكل مال اليتيم واسرق واقتل وبعد ذلك اصلي على النبي 1000 مرة فادخل الجنة. ما ارخص الجنة؟ يقول سيادته: ما ارخص ثمن الجنة؟ يقول حضرته: ما ارخص الجنة؟ وانا اقول له: انظر الى الكلام النبوي بعقلك، لا تنظر اليه وانت اعمى القلب. فان الحبيب عندما قال: من صلى علي مرة صلى الله بها علي 10، لم يقل النبي بعد ذلك دخل الجنة وان زنى وان سرق وان قتل وان اكل مال اليتيم. هل قال النبي هذا الكلام؟ ما قال ابدا، ما قال النبي هذا الكلام ابدا. اذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، اتقول له، اتقول لرسول الله، اتقول له بكل جرأة: ساسرق، ساقتل، ساكل مال اليتيم، ساتعامل بالربا، وعندما انام على فراش الموت سأقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة؟ اسمع، اسمع وصحح مفاهيمك المنحرفة، اسمع، اسمع. إن من الخطأ أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تندم، وإذا أثمت لا تندم. اسمع، اسمع واعلم ماذا يقصد الحبيب محمد. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا قال في حديثه الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اتقول لرسول الله بعد هذا الحديث: سأسرق، سأزني، سأقتل، سأكل الربا، سأكل مال اليتيم، ثم أذهب لأحج وأعود كيوم ولدتي أمي؟ سيقول لك الرسول: كذب، ما قلت هذا الكلام أبدا. إنما هذا الكلام وهذه البشارات بمثابة مكافآت تشجيعية من رسول الله، والمكافآت التشجيعية لا تصرف لأمثالك من المقصرين، إنما تصرف للممتازين عند الله رب العالمين. عند الله، عند الله للممتازين. هل المكافآت التشجيعية تصرف للأغبياء، تصرف للمقصرين؟ لا، انما يحصل على المكافآت التشجيعية من اعطاه الله تقرير امتياز فيمنحه هذه المنح الالهية. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ هل قالها لاصحاب الخمارات؟ هل قالها للمتسكعين في شارع الهرم؟ ألقاها إلى حبل ميسر على جبل المقطم، ألقاها لآكل الربا، إنما قالها لأصحاب اليمين ليرتفع الله بهم إلى السابقين السابقين إلى السابقين السابقين. قالها لأصحاب الأعمال الصالحة، وزعها على أصحاب القدم الثابتة، لم يقلها لمخمور ولم يقلها لموتور. فإذا أردت أن تفهم حديث رسول الله، يا أيها المكابر، أولا هم لا يصلون في المساجد، بل إن بعضهم تمضي عليه السنة لا يغسل وجهه مرة. ماذا يقصد الصحفيون من أصحاب المنابر؟ أيريدون إذا دخل صحفي المسجد أن ينزل الإمام عن المنبر ثم يؤدي له التحية العسكرية؟ أإذا دخل صحفي المسجد وهو لا يعرف ماذا يقول الخطيب، يفهم ما يقوله الله ورسوله فهما خاطئا، ثم يطلق العنان لقلمه العميل، ماذا يريد؟ إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لنا بينما انا امشي، اذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بجانب نخلة، فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض. فلما رفع رأسه من السجود سألته، يا رسول الله، رأيتك أقلت السجود حتى ظننت أنه قد حدث شيء، فماذا؟ ماذا؟ لماذا أقلت السجود هكذا يا رسول الله؟ فقال له الحبيب، يا عبد الرحمن، إن جبريل هبط علي الآن وقال لي يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك إن الله تعالى يبشرك أن من صلى عليك صلى الله عليه، ومن سلم عليك سلم الله عليه. فسجدت شكرا لله رب العالمين. اسمع يا صاحب علامة الاستهبال، يا من قلت ان المصلين اعجبوا بكلام الخطيب الذي ادخل الناس الجنة اذا صلوا على رسول الله الفا. نعم، سيدخلون الجنة على رغم انفك وانف اسيادك، لان المصلين هنا لا يعرفون النفاق، لا يعرفون النفاق. اما انت وامثالك فكالفرقة الموسيقية، اذا قال المايسترو اعزفي حزيني عزفت حزيني، اعزفي تفاريح عزفت تفاريح، اعزفي مرش عسكري عزفت مرش عسكري، لا ثبات على المبدأ. اما نحن فمبدأنا واحد، لا اله الا الله. يبدون واحد مبدونا واحد مبدونا واحد هو توحيد الواحد نعم هل غاب كأننا نصلي على رسول الله هل آلمك أن نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل كان هذا سببا يدعوك إلى أن تهيج عقارب الحقد في صدرك وإلى أن تتحرك تعاديم البغضاء في قلبك لأننا صلينا على رسول الله أيها السادة الأعزاء لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إلا وهو يحسن الظن بالله أعود بحضراتكم من هناك من عند الحبيب إلى هنا أعود بحضراتكم من هنالك حيث الحبيب المصطفى إلى هنا وما أدراك ما هنا ما أدراك ما هنا هنا يقال الحق ولا يقال غير الحق هنا يقال الحق ولا يقال غير الحق هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الإخوة الأماجد كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين أيها السادة الأعزاء ما هي المبادئ التي أقام النبي عليها المجتمع الإسلامي هذا سؤال هذا سؤال لو علمنا الإجابة عنه وعملنا بالإجابة ما رأينا في الطريق سائلة ولا في البيوت عاصلة ولا في السجون قاتلة أقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي على ثلاثة مبادئ الصدق والأمانة والنظام أما الصدق فقد كان النبي هو الصادق الأول وأما الأمانة فقد كان النبي هو الأمين الأول وأما النظام فقد كان النبي هو المنظم الأول صدق وأمانة ونظام صدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدقها فحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اسمع معي إلى ما قاله الأمين الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نظام: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لماذا ارتفعت اسعار اللحوم؟ لماذا ارتفعت اسعار اللحوم لما رخصت لحوم النساء في الحرام؟ ارتفعت اسعار اللحوم الحلال عند الجزار. ايها السادة، ليس الشعب المصري في حاجة الى ترفيه، انما هو في حاجة الى توجيه. ليس في حاجة الى تسلية، انما هو في حاجة الى توعية. لو علمت ماذا قدمت لنا الشاشة الصغيرة امس، 4 سبتمبر 1980، لو علمت ماذا قدمت لعلمت ان ابواب السماء كما اخبرنا سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الجامع: اذا اراد الله بقوم قحطا نادى ملك من قبل الله: يا امعاء اتسعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. الله الله الله. إذا أراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا امعاء اتسعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. وهل صار الناس يعودون من القرارات خائفين؟ لقد صلى احد الجزارين على الشاشة الصغيرة: ماذا ستفعل في هذا الشهر الذي منعتم من الذبح والبيع فيه، وهم في الحقيقة يستحقون الذبح، ماذا ستفعلون؟ فقال الجزار بكل برود: نعتبر هذا الشهر كأننا قضيناه على شواطئ البحار في المصيف. واذا كان هناك جزار اشترى عمارة بمليون جنيه، فان هذا الشهر سيجعل ملايين تجار الفراخ يشترون ملايين العمارات بملايين الجنيهات. كان فيما مضى نسمي الناس اغنياء حرب، وكنا نسميهم في هذا العصر أغنياء الانفتاح. وفي هذه الأيام ستطالعنا مجموعة كبرى من أصحاب مزارع الدجاج بأغنياء الفلاح، وإذا سألتهم قالوا لك لا جناح علينا، لا جناح علينا، لأنهم أصبحوا أصحاب ريش، باعوا الدجاج بأغلى الأثمان. ستطالعنا طبقة طفيلية من أصحاب مزارع الدجاج بعمارات مملينة، لأننا شعب قوينا يقتل ضعيفنا، وغنينا يقتل فقيرنا، ويداس على الفقير بالأقدام. نعيش كما يعيش السمك في الماء، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض العيانة، ويأكل بعضنا بعض العيانة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أيها السادة الأعزاء، لماذا نعيش على 5% من أرض مصر؟ ومصر كما أخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى متحدثا عن آل فرعون: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي موضع آخر: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ما شكت مصر الفقر يوما، وما شكت الجوع أبدا. إذا لماذا هذا القحط الذي نزل بنا؟ إن سبب هذا القحط هو سوء التوزيع والظلم الاجتماعي. في مصر قوم أكلوا وأكلوا وأكلوا، ثم ذهبوا إلى شواطئ البحار يهضمون ما أكلوا. وفي مصر قوم يرتحفون السماء ويفترشون الغبراء، إذا وجدوا الغذاء لا يجدون الدواء، وإذا وجدوا الدواء لا يجدون الكساء، وإذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. أيها السادة، لماذا لا نحيي سنة الحبيب؟ في التعمير، لماذا لا نحيي سنة سنها الحبيب محمد عندما قال: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، وعندما قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. لماذا لا توزع أرض الصحراء على الشباب ليصلحها؟ لماذا لا نعطي كل شاب 5 أفدنة من الصحراء ليصلحها؟ فإذا لم يصلحها في ظرف 3 سنوات فإن الشريعة الإسلامية تأخذها منه لتعطيه لغيرها. لماذا لا نقسم العام الدراسي في الجامعات إلى قسمين؟ القسم الأول 6 أشهر والثاني 6 أشهر، فقسم يعمل بالتدريس وقسم ينطلق ليشق بطن الصحراء. ومن أصلح أرضا كانت ميتا فهي له، كما نص على ذلك سيدنا محمد. لماذا لا نقسم ما أخذناه من أرض سيناء على الشعب؟ مجانا او باجر رمزي لا يزيد على 30 قرشا، ومن اصلح منها شيئا فهي له. والله الذي لا اله غيره، لو اننا اصلحنا سيناء وهي تحت ايدينا من يوم خلقها الله، هي تحت ايدينا، لو اننا اصلحناها وحولناها الى مستعمرات، كل مستعمرة تشمل مسجدا ومزرعة ومعسكرا للتدريب، لو اننا قسمنا سيناء الى مستعمرات اسلامية، مستعمرات اسلامية، قسمنا كل مستعمرة الى مسجد يذكر فيه الله، والى مزرعة تنبت الارض فيها من خيرات الله، والى معسكر، والله ما استطاعت اسرائيل ان تتقدم فيها خطوة واحدة نظرا للكثافة السكانية. ولو ان الطيران المصري هدف المعارك في 5 يونيو 67 ما استطاع اليهود ان يلتحموا بالجيش المصري، لان الطيران عندئذ لا يفرق واليهود جبناء لم يعتادوا حربا على الارض ابدا. اليهود لا يستطيعون ان يحاربوا على الارض، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، والجدر تختلف، فقد يكون الجدار مسلحة، وقد يكون الجدار مدفعة، وقد يكون الجدار دبابة، المهم ان اليهود لا يستطيعون الوقوف على الارض. والله وصفهم بقوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لكن صدرت الأوامر من القيادة بالانسحاب بعدما وطئت الدبابات ديانا أجسام جنودنا، وضعهم ديان تحت الدبابات، فطحن العظام وفتت اللحوم، ومات 100,000 مقاتل غير الجرحى. لو أننا عمرنا سيناء واعطيناها للاهالي وملكناهم اياها لحلت مشاكل الاسكان، ولحل ما يسمى بالامن الغذائي. اننا نشكو شكوى لا تليق بنا كمسلمين، نقول ان انفجار السكان هو السبب.
عفوا، لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.